أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين كما صليت ربنا على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعود حميد إن شاء الله تعالى بعد هذا الانقطاع الطويل، وهذا الذي نتواصل به هو أفضل ما يتواصل به العباد، العلم، وهو الرحم التي تربط بين طلاب العلم. إن شاء الله تعالى سنستأنف الدرس مع كتاب الروض المربع، وسنبدأ من كتاب الرهب. احنا كنا واقفين في بعض الأماكن من كتاب القرض، مش كده؟ سنقف إن شاء الله تعالى من كتاب الرهب، لأن الانقطاع دام تقريبا 4 أشهر، فنقف إن شاء الله تعالى من كتاب الرهب. يقول رحمه الله تعالى: باب الرهن، يعني بعد الانتهاء من باب القرض يقول باب الرهن. قبل البدء أود أن أذكر بأمر كان قد بدأ في أول هذا الدرس، أول درس المعاملات. قلنا يا إخواني أهل العلم قسموا العقود إلى قسمين أو 3 أو 4، فبعض أهل العلم يقسم العقود إلى عقود معاوضة وعقود إرفاقات. وقلنا عقود المعاوضات كالبيع كالشراء كالصرافة كالإجارة، البائع والمشتري ينتظر عوضا. طيب ما ليس من عقود المعاوضات هو عندهم من عقود الإرفاقات. وبعض أهل العلم يقسم هذه العقود إلى 3 أقسام، يقول لا، العقود عقود إرفاقات وعقود معاوضات وعقود تجمع بين الإرفاق والمعاوضة، ومثلوا لها بعقد القرض وعقد العارية. طيب القسم الأول ماذا سيفعل؟ سيجعل القرض والعارية من عقود المعاوضات، ماشي. وبعض أهل العلم يجعل العقود 4 أقسام، فيزيد على الأقسام الماضية عقود التوثيقات، عقود التوثيقات. عقد التوثيق إنما يكون لعقود المعاوضات. من أمثلة عقد التوثيق عقد الرهن، من أمثلة عقد التوثيق عقد الرهن، وكذلك عقد الضمان وعقد الكفالة. طيب من كان يقسم العقود إلى 2 أو 3، ففي أي الأقسام يكون عقد الرهن والضمان والكفالة؟ يكون في أقسام عقود الإرفاقات. طب لماذا؟ لأنه لا يجوز عند أهل العلم إجماعا أن يأخذ على هذه العقود عوض، ولاحظ، ولذلك هم يجعلونها في عقود الإرفاقات. وهذا التقسيم الأخير تقسيم أدق، يعني السابق خطأ ولا صحيح؟ صحيح، لكن هذا التقسيم تقسيم أدق. يبقى إذن المراد من عقد الرهن توثيق عقد من العقود، وكذلك عقد الكفالة، وكذلك عقد الضمان. يبقى الآن عقد الرهن من أي العقود؟ التوثيقات. طيب عقد القرض اللي مر من أي العقود؟ يجمع بين الإرفاق والمعاوضة، يجمع بين الإرفاق والمعاوضة. طب عند من يقسم إلى قسمين يبقى عقد من العقود؟ المعاوضات، لأن عقد الإرفاق ليس فيه بذل من أحد الطرفين زي الصدقة، الهدى، العطية، الوصية، الوقف، دي كلها عقود يا أخوان يراد بها الإرفاق، يراد بها الإرفاق. عقد القرض هل يراد منه الإرفاق؟ الإجابة نعم. طب يراد منه إرجاع ما أخذ؟ الإجابة أيضا نعم. يبقى جمع بين إيه؟ الاثنين. طب لو كنا العقود تنقسم إلى قسمين يبقى بالأغلب المقرض ينتظر إيه؟ السداد، يبقى عقد إيه؟ معاوضة. واضح يا أخوان؟ يبقى الآن هذا العقد الذي أتى به المصنف رحمه الله تعالى عقد من عقود التوثيقات. يقول رحمه الله تعالى: وهو، يعني الرهن، هو ضمير يعود على كلمة الرهن. أنبه على مسألة المعاصرون ينبهون على مثله، يقولون: إذا ما كتبت بحثا من البحوث فاتقي قدر الاستطاعة الضمائر. يعني إيه كلمة تتقي الضمائر؟ يعني هنا عنوان قال باب الرهن، قال هو لغة إيه؟ الرهن، مش كده؟ هو يقول لك اتقي هذا الضمير، يبقى حضرتك تعمل إيه؟ تصرح، تصرح، تقول الرهن لغة. ولماذا يفعلون ذلك؟ خوفا من الإهان. طب هنا الإهان بعيد، يقول لك حتى وإن كان بعيدا، ماشي يا أخواني؟ طيب لما يقول هو لغة خطأ، هم ما يقولون إنه خطأ، هم ما يقولون إنه خطأ، لكن يقول اتق الضمائر قدر الاستطاعة، هو أفضل، لأنه أوضح. يعني لو انقطع الكلام، لو شلنا العنوان هو لغة ماذا، لكن لو صرحته يقول هو، يعني الرهن لغة. العادة في أهل العلم أنهم إذا ما أرادوا التعريف بدأوا بالتعريف اللغوي. طب لماذا يا إخواني؟ لأن التعريفات الاصطلاحية في العادة أنه يكون بينها وبين التعريف اللغوي إيه؟ على صلة، ولذلك هو يبدأ بالتعريف اللغوي. طيب لو اقتصر على نوع واحد من أنواع التعريف يبقى الاصطلاحي، هيكون من الخطأ إن مثلا يأتي باللغة ويترك الاصطلاح. لكن لو بدأ هنا بالاصطلاح ولم يأتي باللغة فلا عيب عليه، ماشي؟ طب لماذا؟ لأن موضوع هذا العلم الذي يتكلم فيه إنما هو الفقه، فبيأتي بمعناه الاصطلاح فقها. واضح؟ يقول هو لغة، يعني الرهن لغة، الثبوت والدوام. يبقى هو لغة يعني ايه؟ يعني معنى الرهن لغة، ومعنى كلمة الرهن في اللغة ايه؟ الثبوت والدوام. قال يقال ماء راهن، قال أي راكب، يعني ماء ثابت ودائم، لأن دي معنى كلمة راكب، هذه من المترادفات. قال ونعمة راهنة، أي دائمة. قال وشرعا، مر معنى التنبيه على مثل هذا. قلنا يا إخواني أحيانا يكون للفظة معنى لغوي ومعنى شرعي. المعنى الشرعي احنا بنسميه النقي، بنسميه ايه؟ النقي. لو جاء المعنى الشرعي مخالف للمعنى اللغوي، اما ان هو يخصص بعض معانيه، هذا نسميه ايه؟ بالنقي. فبنسميه معنى شرعي، مثل كلمة الصيام، الصيام في اللغة الإمساك، الصلاة، الصلاة في اللغة الدعاء. طيب وفي الشرع؟ لا، ده ليها معنى خاص، فهذا نسميه شرعا. اللي احنا بنسميه عند من يقسم هذا التقسيم حقيقة شرعية، ويسميه بعض أهل العلم منقول. ماشي. طيب أين التنبيه؟ احنا عندنا غير المعاني الشرعية معاني اصطلاحية. يعني ايه كلمة معاني اصطلاحية؟ يعني في لسان أهل صنعة من الصناعات، يعني مثلا في لسان أهل فن الفقه، في لسان أهل فن الحديث، في لسان أهل فن اللغة، ده اسمه معنى ايه؟ اصطلاح. قد يأتي على المعنى الشرعي وايه؟ ويأخذ منه بعض، وليس كل، بعض معانيه. كثير من إخواني عندما يصنف يأتي على المعنى الاصطلاح ويقول شرعا، هذا خطأ. المفترض نقول ايه؟ اصطلاح، لأنه قد يكون في الشرع غير الاصطلاح. طيب متى يجوز أن يفعل ذلك؟ إذا كان المعنى الاصطلاحي هو نفسه المعنى الشرع. فننتبه لمثل هذا، ننتبه لمثل هذا، لأن هذا بيوقع في كثير من الأخطاء. لما يأتي على المعنى الاصطلاحي ويقول عليه معنى شرعي، يبقى هيحمل كل المعاني الشرعية على هذا المعنى الاصطلاحي الواحد. يقول وشرعا، وهذا صحيح هنا في هذا الباب، توثقة دين بعين، توثقة دين، الدين أعم بكثير من القرض، أعم بكثير من القرض. فهو يقول توثيق عقد الدين بعين، المراد بالعين يعني عين مالية، عين يا إخواني مالية، يبقى هيكون بين المال اللي هو الرهن والدين صلة وثيقة، ولذلك احنا بنسميه عقد من عقود الايه؟ التوثيقات. قال توثيقة دين بعين، يعني يجعل هذا الرهن، هذه العين المالية مرتبطة بايه؟ بهذا الدين. انا في ذمتي دين مثلا لبيع آجل، ماشي، وصاحبه يريد أن يوثق العقد بما يضمن إما الحق بالكامل وإما بعض الحق، فيقول لك وثقه بره، هات لي ره، يبقى كده عمل إيه؟ وثق دين بعين مالية، سواء كان هذا المال الذي وضعته رهنا يستوفي كامل الدين أو يستوفي بعض الدين. واضح يا إخواني؟ قال يمكن استيفاؤه منه. طيب لو وثقه بما لا يمكن استيفاؤه منها لا يجوز. جيت ورحت قلت له طيب الوقف ده رهن، طب هو الوقف يجوز لأحد أن يتصرف فيه؟ لا. ولذلك قال إيه؟ يمكن الاستيفاء، يعني يمكن استيفاء الدين منين؟ من الرهن. واضح يا إخواني؟ أو من ثمنها. يعني إيه كلمة أو من ثمنها؟ من ثمن الرهن، بحيث إنه يباع ويستوفى منه الإيه؟ الدين أو بعض الدين. يبقى الآن هو الرهن إن ممكن إنه يستوفى منه نفسه، وممكن يستوفى منين؟ من ثمنه. واضح يا اخواني؟ هذا المقصود بالرهن. قال وهو جائز بالاجماع. يبقى حكم الرهن ايه؟ الجواز. خلاص؟ المصنف قال وهو جائز بالإجماع، وهو جائز بالإجماع، مع أن الكتاب والسنة دالان على الجواز. فمن ذلك قول الله تعالى كرهان مقبوضة، ماشي. طيب لماذا يأتي بالإجماع في مثل هذا؟ هذه من عادة أهل العلم، الإجماع دليل تبعي، الإجماع دليل تبعي. احنا عندنا الأدلة، أدلة أصيلة وأدلة تبعية. يعني ايه كلمة أدلة أصيلة؟ يعني الأحكام الشرعية مناطة بها زي الكتاب والسنة، دي الأدلة الايه؟ الأصيلة. عندنا بعض الأدلة إنما تقوم على دلالة الكتاب والسنة، بنسميها أدلة ايه؟ تبعية. من هذه الأدلة ما هو مجمع عليه بين الأمة زي الإجماع والقياس، بنسميها الأدلة المتفق عليه، هي دليل تبعي لكن متفق ايه عليه. الإجماع والقياس إنما يقومان على دلالة الكتاب والسنة، ومع ذلك هذا الدليل التبعي اللي قائم على الكتاب وقائم على السنة عادة أهل العلم أن يقدم على ذكر الكتاب والسنة إن أرادوا أن يقتصروا على دليل واحد. طب ليه؟ لأن دلالة الكتاب ودلالة السنة قد تكون نصية وقد تكون ظنية، قد تكون نصية وقد تكون ظنية. يعني ايه كلمة ظنية؟ يعني تحتمل معنيين، لكن معنى منهما من المعنيين ارجح من الاخر. طب بقي في احتمال، بقي احتمال، هو يريد الان ان يقطع فيقول لا هم اجمعوا على المعنى الراجح. اذا بعد ذكر الاجماع وثبوت الإجماع لا بحث، واضح ولا يا اخواني؟ يعني هنفترض ان المسألة ظنية، يعني فيها راجح ومرجوح، يمكن فيها البحث، يمكن البحث. طب لو قلت اجمعوا يمكن البحث؟ لا. اما ايه اللي حدث الان؟ الإجماع وثق الظن فجعله قطعي، يبقى الإجماع جاء للظن ده وجعله إيه؟ قطعي، أصبح الدليل قطعي في دلالته، ولذلك هم يأتون على هذا الدليل التبعي يعملوا إيه؟ ويقدمونه. وضحت؟ قال وهو جائز بالإجماع. طيب الآن بعد ما ذكر الحكم سيذكر شرط الحكم. الحكم ايه هو ايه؟ الجواز. انتبه المصنف ما قال مستحب، لكن قال ايه؟ جائز. انبه على مسألة ثم انبه على ما يريد المصنف. كلمة جائز في لسان الشرع تطلق ويراد بها ما قابل الحرام، خلاص؟ وكذلك كلمة حلال تطلق ويراد بها ما قابل الحرام. يبقى في لسان الشرع كلمة جائز ستشمل الواجب والمستحب والمباح وأيضا الكراهة لأنه لا إثم فيها وإن كان الأولى الترك، ماشي؟ في لسان أهل العلم يطلقون كلمة جائز ويريدون به الإباحة. الجواز عند أهل العلم هنا معنى اصطلاحي ولا معنى شرعي؟ اصطلاحي. طيب هو هنا قال بالمعنى الاصطلاحي ولا بالمعنى الشرعي؟ الاصطلاحي. جائز هنا بمعنى مباح. طب لماذا لا يقول مستحب؟ لأن كثيرا من العقود التي عقدها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعقدها أصحابه عقدوها دون توثيق الديون بالرهون، ورحت؟ ولذلك حكمه الإباحة. قال وهو جائز بالإجماع. يبقى أهل العلم اتفقوا على أنه من المباحات. أنبه على مسألة أخرى في مسألة الإجماع، قد يكون أهل العلم اختلفوا في حكم الرهن، يعني منهم من قال بالإيجاب، ومنهم من قال بالاستحباب، ومنهم من قال بالإباحة، فينقل أهل العلم الإجماع على الإباحة. أحسنت. الإجماع ده صحيح ولا غير صحيح؟ صحيح، لكن المراد به الإجماع على أقل ما قيل. يبقى ليس المراد من هذا الإجماع المنقول على أقل ما قيل نفي غيره، لكن المراد منه نفي التحريم ونفي الكراهة. يبقى لا يستطيع أحد أن يأتي فيقول الرهن مكروه أو الرهن أو الرهن محرم. يبقى أقل ما قيل في المسألة الإباحة. طب هل يمكنك بعد ذلك في الإجماع على أقل ما قيل إنك تبحث فيما فوقها؟ الإجابة نعم، لأن الإجماع أراد القطع إيه؟ فيما تحت الحكم الذي ذكره، وهذه المسألة من ذلك الباب. الإجماع فيها إجماع على أقل ما قيل في المسألة. واضح يا إخواني؟ قال ولا يصح. يبقى شرطه شرط الإيه؟ شرط الرهن، شرط صحة الرهن. قال ولا يصح بدون إيجاب وقبول أو ما يدل عليهما. يدل على ماذا؟ الإجاب والقبول. يبقى عشان يصح عقد الرهن إما بإيجاب وقبول واضحان بينان، يقول رهنتك هذا، والثاني يقول قبلت، ماشي، أو أي كلمة تقوم مثل هذا المقام. طيب، أو بما يقوم بمقام الإجاب والقبول، زي أنه يأخذ منه دين يقول له فأعطاه وهو فاهم أنه رهن. ورحب يصلح التوكيل هنا ليس له ذكر. عقد الوكالة عقد آخر. عقد الوكالة يصح، عقد الوكالة يصح في جمهور العقود. قال ويعتبر، يعني في عقد الرهن، معرفة قدره. يبقى الآن هو هذا العقد عقد لا يجوز فيه الغرر، عقد لا يجوز فيه الجهالة. طب ليه يا إخواني؟ لأن الرهن في يد صاحب الدين اللي هو المرتهن، في يده أمانة. يعني إيه كلمة في يده أمانة؟ يعني يحفظها وتأخذ حكم الأمانات، يعني تضمن معه التفريط، تضمن معه التفريط. طيب أنت الآن هتأخذ أمانة، ينبغي عليك أنك تعمل إيه؟ تعرف قدره فقط؟ لا، وجنسها فقط؟ لا، وصفتها. يبقى الآن تعرف ما يزيل عنها الجهالة، تعرف ما يزيل عنها الجهالة. وبعض أهل العلم يعد فيها ستة شروط. طيب المراد بست شروط إيه؟ كل ما يرفع الجهالة. المراد بالشروط كل ما يرفع الجهالة. قال وكون راهن جائز التصرف. يبقى الآن اللي هيكون بالرهن يكون إيه؟ جائز التصرف. سبق معنا أن جائز التصرف في كلمة واحدة، من يجوز له البيع أو الشراء. يبقى عاقل بالغ، وممكن نرفع كلمة بالغ ونقول رشيد، ممكن نرفع كلمة بالغ ونقول رشيد، لأنه لا يكون رشيدا حتى يكون بالغا. وممكن نرفع كلمة عاقل بقولك أيضا رشيد، لأنه لا يكون رشيدا حتى يكون عاقلا. المراد بالرشيد الذي يحسن التصرف في المال، المراد بالرشيد في هذا الباب من يحسن التصرف في المال، هذا هو جائز التصرف. نعم، ارفع صوتك. لا، الرشد لا يعتبر إلا بالبلوغ. قال مالكا للمرهون، يعني ايه كلمة مالكا للمرهون؟ يعني يكون المرهون في يده، كلمة في يده يعني في ملكه وتحت تصرفه، لان قد يكون في ملكه لكن ضائع، في يد ظالم، يبقى يصلح هذا ان يكون رهنا؟ الاجابة عند الجمهور لا. قال مالكا للمرهون، طيب جاء ورهن مالا ليس له للجار، يقول انا هوثق الدين بسيارة الشيخ محمد، مش سيارة الشيخ محمد حسني، يصلح؟ ليه؟ تصرفت في مال ليس لي. ماشي. قال او مأذونا له فيه، يعني ايه كلمة مأذونا له فيها؟ هو لا يملك، لكن جاء وقال خذ وثق دينك بهذه السيارة، يبقى أذن له نعمل ايه؟ ان يوثق بايه؟ بملكه، هذا جاء. قال ويصح الرهن في كل عين يجوز بيعها، يبقى الرهن في العيون ولا في المنافع؟ ها؟ في العيون، مع ان المنافع احنا بنكون يصح انك تبيع المنافع، يصح انك تبيع المنافع زي منفعة الطريق، عمل من الاعمال، لا، الرهن لا يكون الا في عين، ولا يكون الا في عين يجوز ان تباع. الخمر يجوز ان يكون رهنا؟ لا. ليه؟ لا يجوز بيعه. الخنزير يجوز ان يكون رهنا؟ لا. لماذا؟ يحرم بيعه. الكلب يجوز؟ لا. لماذا؟ يحرم بيعه عند الجمهور، يحرم بيعه عند الجمهور. يبقى إذن إنما يكون الرهن في الأعيان ولا يكون في المنافع. اثنين، أن تكون العين مباحة يجوز بيعها، أن تكون العين مباحة يجوز بيعها، يبقى شدول شرطين. طيب لماذا أقول مباحة يجوز بيعها؟ لأن قد تكون العين مباحة لكن لا يجوز أن تباع، مثل النبي نهى عن بيع السنور القطة، ونهى عن بيع الكلب. طب ودي عيون؟ عيون. الكلب قد يملك بالإباحة، زي أن يكون كلب صيد، كلب زرع، ماشي، ده عين مباحة هي، يجوز بيعها؟ الإجابة لا عند الجمهور. خلاص. القط يجوز امتلاكه، يجوز بيعه؟ لا عند الجمهور. يصح أن يكون رهنا؟ الإجابة لا. يبقى تكون عين وليست منفعة، مباحة وليست محرمة، يجوز بيعه، ثلاثة شروط. قال لأن القصد منه الاستيثاق بالدين، يعني لو كانت عين مباحة لا يجوز بيعها، هوثق ازاي؟ كيف استوفي منها الدين؟ ولو كانت محرمة لا يجوز بيعها، كيف اوثق منها الدين؟ ولو كانت منفعة من المنافع كيف اوثق منها الدين؟ واضح؟ قال ليتوصل إلى استيفائه من ثمن الرهن عند تعذره من الراهن. يبقى لو تعذر من الراهن إنه يسدد المال يسدد الدين يبقى نعمل ايه؟ يبقى ناخذ هذا المال من المرموم. قال وهذا متحقق في كل عين يجوز بيعها. يبقى الدين توثيق الدين يتوصل اليه في كل عين ايه يجوز انها ايه انها تباع. ما زال المصنف رحمه الله تعالى يتكلم في المرهون، يعني يتكلم في العين المرهون. يقول حتى المكاتب، يعني ويجوز رهن حتى العبد المكاتب. العبد المكاتب هو العبد الذي من عليه سيده وطلب منه أن يكتسب ثم يعتق نفسه على نجوم. يعني ايه كلمة على نجوم؟ يعني يسدد الدين ثمن النفس على أقساط. الأصل يا اخواني ان هذا العبد وما كسب ملك لسيده، لكن هو ماذا فعل الآن؟ قال لا اكتسب وثمنك كذا فسدده على أقساط. هو يقول هنا يمكن أن يكون العبد المكاتب راهن من الرهون، وهذا مذهب الإمام مالك. يبقى هنا في هذا الكتاب أحد القولين في مذهب أحمد أن يجوز. القول الثاني أن ذلك لا يجوز. طيب الخلاف هنا وقع على إيه يا إخواني؟ هل يشترط في الرهن استدامة الملك؟ احنا كنا يشترط في رهن الملك. المكاتب مملوك ولا غير مملوك؟ مملوك لاخر قسط. طب هل يشترط في الرهن ان يكون الملك مستدام؟ يعني المكاتب لو كان يبقى له قسط واحد فجاء وسدد القسط، خرج عن ملك صاحبه؟ خرج. يبقى الآن لو راح يرهن راهن من الرهون، هل يجب أن يكون الملك مستدام؟ أضرب مثال يقرب. أنا رهنت هذا في دين، بعد ما رهنته بأسبوعين رحت بعته، هل يجوز لي أن أبيع المرهون؟ الإجابة لا، حتى يفك الرهن او يأذن الدائن. يبقى خرج عن ايه؟ عن كونه رهن. وضحت؟ طيب المكاتب لا انا بتكلم لو حل موعد السداد هو سدد يحل له ان يبيع، لم يسدد لا يحل له ان يبيع. اما انه يستوفى من الرهن او يستوفى منين؟ من المال. تاني لا، انت حضرتك بتقصد الراهن ولا المرتهن؟ يعني صاحب الرهن ولا الدائن؟ لا الدائن. لا احنا بنتكلم على مين الان؟ على صاحب الرهن، صاحب المال. هل يجوز له ان يتصرف في هذا الرهن قبل ان يفك الرهن؟ الاجابه لا، ده موقوف حتى السداد اهل حتى الاذن. يعني لو اذن خلاص خرج عن كونه رهنا، يجوز ان يبيع. الان المكاتب بمجرد ان يسدد اخر قسط من اقساطه اصبح حرا. هنفترض ان هو اشترط عليه، قال له انت ستسدد ثمنك على نجوم، وراح جاي واحد قال له خد زكاة المال اهي، مش زكاة المال يجوز منها انك تفك الرقاب، خد زكاة المال دي اجعلها في فك رقبتك، راح واخد المال كله قال له اتفضل، ها خرج عن كونه عبدا ولا لا؟ ليه؟ سدد.
طيب العبد المكاتب استدامة الملك عليه قائمة في يد سيده؟ الإجابة لا، وإن كان يجوز له أن يعود في الكتابة. ورحبه من هنا قال الشافعي، وهو القول الثاني عند الحنابلة، إنه يشترط في الرهن استدامة الملك. طب على هذا المكاتب لا يجوز رهن، بعكس القن اللي هو كامل بإيه؟ العبودية. واضح؟ يبقى سر المسألة فين؟ في مثل هذا، هل يجب أو يشترط في الرهن استدامة الملك ولا لا؟ اللي هيقول يشترط هيقول المكاتب لا يدخل، اللي هيقول لا يشترط هيقول إيه؟ يدخل. على القول بأنه يدخل، المصنف سيفرع عدد من المسائل. قال حتى المكاتب لأنه يجوز بيعه، ده التعليل عنده في الجواز. وإحنا قلنا ليس السر إنه يجوز بيعه ولا لا يجوز بيعه، سر المسألة فين؟ في استدامة الملك، هل ملك مستدام ولا غير مستدام؟ هو فك رقبة هذا العالم، هذا المكاتب، في يد صاحبه ولا في يد نفسه؟ يعني الآن هو قال له انت هتسدد ثمنك على 3 نجوم، اجتمع له المال في يده، يعني بريرة كاتبها أولياؤها. فلما ذهبت لأم المؤمنين عائشة قالت أنقض ثمنك، يعني ادفعوا ايه؟ على كم نجم؟ واحد. واشترطت الولاء. يبقى الآن لما بريرة أخذت المال من أم المؤمنين عائشة ودفعته أصبحت حرة، فأنت لا تؤخر هذا بهذا. طبعا أنا فهمت ماذا تريد، إن هو يأتي ويقول خلاص أنت لم تفك رقبتك حتى يسدد الدينان. لا يجوز، لا يجوز. لكن اللي هيكونه مصنف الآن هو التفصيل الذي ينبني على هذه المسألة، لأن حضرتك قلت يجيب لي رهن جديد، لا هو رهن واحد، عقد واحد، واضح؟ لكن هو هيكون هنا شيء آخر، هيكون مال المكاتبة يدخل رهنا. ورحت يعني الآن لو فك رهنه يبقى مال المكاتبة يدخله رهنا، على اعتبار ان المكاتب ايه؟ يصح ان يكون رهنا. قال حتى المكاتب لانه يجوز بيعه. قال ويمكن من الكسب. يعني ايه الكلام؟ صاحبه بيمكنه من الكسب، يقول له روح اشتغل. طيب الان لو اخذ رهنا يبقى يعمل ايه؟ يقول له لا زي ما انت. يمكنه منين؟ ايضا من الكسب. قال وما يؤديه من النجوم رهن معه، هو اكتسب الان مال يروح يوديه للسيد ولا لا؟ يقول لا رهن معه. يبقى هو وما يكتسبه في يد من؟ المرتهن الدائن. طب في يده ايه؟ امانه. لماذا اؤكد على كلمه امانه؟ لأن كثير من الناس الآن بتفعل في الرهن شيء يؤدي إلى الربا، شيء يؤدي إلى الربا، بيروح يأخذ مال ويرهن الأرض خلاص، ثم يأتي إلى هذه الأرض فيزرعها خلاص. طب لما بيزرعها ده قرض جر نفع، أصبح قرضا جر نفعا، ده ربا. لا، الرهن في يدك أمان، قالوا السيارة عندك رهن، خد السيارة رايح جاي ركبها أو عملها طارق أجر، ده قرض جر نفع. قال له البيت رهن، راح رايح ساكن، ده قرض جر نفع، ده كله ربا. المراد من الرهن توثيق العقد بس، بس يعني لما يحل موعد الدين يقول له انت ما هتسدد، يقول له لا، يقول له خلاص انا بستوفي منين؟ من العين، اما باخذ العين واما تباع العين وما خرج منها، ان كان هو ثمن السداد يبقى هو، ان كان زائد يبقى باخذ مالي وارد عليك الايه الباقي، ان كان اقل باخذ مالي واخذ منك الباقي. هذا هو عقد الرهن. استخدام الرهن من المرتهن من الدائن هذا استخدام نفع، هذا النفع على هذه الطريقة أصبح ربا. وضحت؟ هذا خطأ كبير يقع فيه كثير من الناس. فضل. ننتبه أيضا لمثل هذه المسألة يا إخوان. الآن لو عنده دابة يتكلف لها مالا، سواء الأكل، الشرب، التنظيف، المكان الذي تحبس فيه، خلاص؟ في هذه الحالة يجوز له أن يأخذ بعض المنافع في مقابل ما يدفع. طيب لو المنافع زائدة لا تجوز، يبقى المنفعة اللي في مقابل الخدمة دي، المنفعة اللي في مقابل الخدمة إن كانت تساويها يبقى إيه؟ جاز. طب إن كانت زائدة رد الزيادة. وضحت يا إخواني؟ إن كانت زائدة رد الزيادة. الأصل يا إخواني في عقد القرض، في عقد الدين، إنه عقد من عقود الإرفاق، مش عقد من عقود المعاوضة. الشرع ما جعله معاوضة، يعني ما قاله اليهود للمسلمين إنما البيع مثل الربا يصح إن كان، يعني العقدين البيع والدين يصح إن كان عقدا معاوضة، لكن دول عقدين، واحد أريد به الإرفاق والثاني أريد به المعاوضة. يبقى هم لما حولوا عقد إرفاق لعقد معاوضة هذا هو الربا، لما يحول عقد الإرفاق لعقد معاوضة هذا هو الربا، وهذا الذي لا ينتبه له في كثير من الفتاوى التي تخرج الآن. يعني بعضهم الآن يفرق المال اللي بيوضع في البنك، هذا المال يعمل وفي مقابله أنت تأخذ الفائدة، هذا خطأ مركب، هذا خطأ مركب، وهذا قول اليهود دون أن ينتبهوا. الخطأ المركب إن اللي بيوضع في البنك توصيفه إنه دين، ولذلك حضرتك لست شريكا في خسارة، ولست شريكا في تلف المال. لو البنك صوفي عليه، ومحدش يقول ما فيش بنك بتصوت عليه، ده صوفي على بنك في وسط القوات المسلحة، بتاخد فلوسك ولا بتقول اصل خلاص دول ما كانش في ايديهم وليس لي مال، المال كان في ايديهم عمل امانة، لا بتاخد فلوسك، ده عقد دين مضمون. الثانية ان الربح الذي يخرج من التجارات ربح بنسبة مئوية، يعني نقول مثلا 5%، كسبت 1000 يبقى تاخد كام؟ 200، كسبت 100 20، يبقى نسبة مئوية ثابتة اللي بمتغير فيها الايه؟ الربح، ربحك فيه. خلاص كده يا اخواني؟ فاللي حدث الان انهم جاءوا في مثل هذا وقالوا هو فائدة العمل، خطأ، لان العقد انت حولته من عقد دين الى عقد امانة، وهذا غير صحيح في الواقع. الثاني ان المضاربة لو فيها ربح مضمون، المشاركة لو فيها ربح مضمون بالاجماع هي باطلة عند اهل العلم، يبقى الكلام ايه؟ خطأ مركب. ثم يقول هي زي البيع والشراء. هذا كلام من؟ اليهود. قالوا إنما البيع مثل الربا. ورب العالمين قال وأحل الله البيع معاوضة. يعني أحل الله البيع يعني يعني أحل الله كسب البيع وحرم الربا، يعني وحرم الله الزيادة المأخوذة على الدين، لأنهم عقد ولا عقدين؟ عقدين مختلفين، عقد معاوضة وعقد إرفاق، عقد معاوضة وعقد إرفاق. نرجع، الرهن من عقود المعاوضات ولا الإرفاقات؟ الإرفاقات. فلو توسب من وراء الرهن أصبح عقد معاوضة، صار ربا. وضحت يا إخواني؟ نرجع. نعم. يعني إيه قيمة تشترط في الرهن؟ لا يا إخواني، إحنا قلنا الرهن قد يكون أكثر بكثير جدا من ثمن الدين. هنفترض الآن إن واحد اقترض من آخر 100,000 جنيه وقال له آدي عقد العمارة عندك رهن في ديني، العمارة دي تساوي لها 2,000,000، خلاص؟ يبقى هذه العمارة لا يجوز لك التصرف فيها لأنك أنت ارتضيت أنك إيه؟ ترهنها، مع أنك شقة واحدة فيهم تكتل إيه؟ الرهن. طيب جميل، لو حل الوقت وقت السداد والرهن في يدي، ليس كما يفهم كثير من الناس ان اصبح الرهن ملكي ليا، خطأ. الرهن يستوفى منه، الرهن يستوفى منه، اما ان تباع كل العين لانها مش هينفع انها تباع على بعضها، او يباع بعضها واستوفي مال، والبيع يكون بثمن السوق مش بثمن افرضه، ده بثمن ايه؟ السوق، ويستوفى منه. طيب انت بعت وكان ثمن الرهن اقل من الدين، يبقى حضرتك بتأخذ الرهن ويبقى الباقي في ذمة المدين. طيب الرهن اكثر بكثير جدا من الدين، يبقى بستوفى المال ويرد الباقي على صاحبه. الرهن كان مساوي تماما للدين، يبقى باخذ الايه؟ الرهن، لان المراد من كلمه الرهن مجرد التوثيق، المراد من كلمه الرهن مجرد التوثيق. طيب قال وان عجز، يعني المدين، يعني وان عجز عن السداد اذا حل موعده، يبقى عاجز عن السداد إذا حل موعد السداد. قال ثبت الرهن فيه وفي كسبه. خلي بالك انه بيتكلم على مين؟ العبد المكاتب، بيتكلم عن العبد المكاتب. يبقى يستوفى الرهن من ثمن العبد المكاتب، وفي الكسب لإيه؟ كان بيكتتب. قال وإن عتق مين؟ العبد المكاتب، يعني سدد آخر جزء من ثمن نفسه، بقي ما أداه رهنا، يبقى هينتقل الآن الأمر في ثمنه اللي استوفى من؟ صاحبه. يقول لك هذا هو اللي يبقى بإيه؟ الرهن. يبقى لا يجوز له أن يتصرف في ذلك المال حتى يسدد ما عليه من دين. هذا كله على قول من قال بأن المكاتب يجوز أن يكون رهنا، والمصنف هنا جعله الراجح في المذهب. ماشي. القول الثاني في المذهب هو الموافق لقول الشافعية أن المكاتبة العبد المكاتب لا يجوز أن يكون رهنا. طب لماذا؟ لأنهم يشترطون استدامة الملك. قال ولا يصح شرط منعه من التصرف، ولا يصح شرط منعه من التصرف. مين بقى؟ مين يمنع من التصرف؟ العبد المكافئ. يعني ما يصح انك تأتي وتقول ها انا هاخده رهن بشرط انه لا يمكن من الكسب، لا يصح، لانك انت في هذه الحالة عطلت منفعة العتق. في هذه الحالة عطلت منفعة العتق، والعتق يا اخواني من العقود القوية في السراية، الشرع بيتشوف له. قال والمعلق عتقه بصفته إن كانت توجد قبل حلول الدين لم يصح رهنه. يعني إيه الكلام؟ غير كلمة المكاتب، واحد عنده عبد وقال له لو جاء ابني سالما فأنت حر لوجه الله، ده عمل إيه؟ علق العتق على شرط من الشروط، ماشي. إن كان الابن منتظر قدومه بعد شهر خلاص، والدين يحل بعد أسبوع، يصح إنه يكون رهن ولا ما يصح؟ يصح. طب ليه؟ لأن العتق لم يأتي إلا بعدها إيه؟ بمدة. طيب لو كان الدين يستوفى بعد 10 أشهر والابن سيعود بعد شهر، ها يصح؟ لا. ليه؟ لانه هيعتق قبل الايه؟ حلول الدين. ورحت فيكون المعلق العبد المعلق على صفة يجوز ان يكون رهن، لكن بشرط ان يكون هذه الصفة بعد حلول الدين. طب ليه؟ لانه لو حل الدين سيستوفي من العبد قبل ان تحدث الشرط. جاء الامام. طيب هنقف عند هذا الحد، لكن لو خيرا احسن الله اليك.